بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت أن يقدموا لكم هذه المادة.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فما زلنا مع أبواب سترة المصلي من كتاب الصلاة من صحيح الإمام البخاري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، وكان آخر باب كنا توقفنا عنده هو باب قدر كم ينبغي أن تكون بين المصلي والسترة. قال الإمام البخاري عليه رحمة الله، ويقصد بذلك المسافة التي تكون بين السترة التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها بين يدي الصلاة، واختلف أهل العلم في حكمها إلى قائل بسنيتها وقائل بوجوبها، والأوضح والأرجح والله أعلم هو قول من قال بوجوبها، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد أمر بها، وأنه ما ترك الصلاة إليها، سواء ما كان في سفره أو في إقامته، ما كان في المسجد أو خارج المسجد. لهذه الترجمة، وقلنا أن الإمام البخاري عليه رحمة الله في مثل هذه التراجم يبين أولا أن في المسألة خلاف بين أهل العلم، وهو كذلك، اختلف أهل العلم، اتفقوا على مشروعيتها واختلفوا في حكمها، واختلفوا كذلك في المسافة التي تكون بين المصلي وبين السترة، على قول أنها يعني المسافة قدر ممر شاة، و قدروها بثلاثة أذرع، حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الباب. منهم من قال بقدر ما يدفع المصلي المار بين يديه، يعني من غير تحديد، بقدر ما يستطيع المصلي أن يدفع المار بين يديه، وهذا ينسب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من قال دون ذلك، ومنهم من قال أكثر من ذلك، والصحيح من أقوالهم ما كان موافقا للحديث الذي أورده البخاري عليه رحمة الله، وهو قدر ممر الشاة، وهو قدر ممر الشاة. قد يكون جمعا بين الأدلة، قد يكون لأن ابن عمر رفع ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في البيت ودخل المسجد الحرام، وصل إلى جدار الكعبة وترك بينه وبينها قدر 3 أذرع، وأخبر أن بلالا أخبره أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم صلى وترك مثل هذا القدر أو هذه المسافة. وهذا لا شك أنه في حكم المرفوع إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فيقال أن من حيث الصحة والقوة في الإسناد حديث سهل أولى، وهو الراجح، يعني ممر الشاة حديث سهل الذي معنا. ومن حيث التحديد والتقدير حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أوضح وأدق، لأن التحديد بالأذرع أولى وأفضل من التحديد بممر الشاة، لأنه أمر مجمل قد يحمل على شاة سمينة أو شاة نحيفة أو ما إلى ذلك. ولكن الصحيح من أقوال أهل العلم أن يدنو المصلي من سترته، أن يدنو منها ولا تكون المسافة بينه وبينها بعيدة. وهذا الدنو ينبه عليه كذلك، أو ينبه عليه أهل العلم حتى بالنسبة للصلاة الجماعة، للصلاة الجماعة نلاحظ في بعض المساجد أن الناس يتركون بين الصف والصف، وإن كان المأموم سترته سترة إمامه كما مر معنا، يتركون بين الصف والصف صفا، يعني المسافة بين صف وصف مسافة بعيدة، إلى درجة أنهم يتركون صفا بين الصفين، وهذا على خلاف السنة، وهذا على خلاف السنة. وذكر بعض أهل العلم أن الدنو من الصفوف، الدنو من الصفوف كالدنو من السترة، بقدر ما يسجد المصلي، بقدر ما يسجد المصلي، وبقدر ما إذا مر بين يديه مار أمكنه أن يدفعه. وهذه الحكمة من الدنو من السترة حتى يتمكن من منع المار بين يديه، وستأتينا أحاديث المنع. لأن ممن يمر بين يدي المصلي من يقطع صلاته، من يقطع صلاته، وتكون صلاته باطلة على الصحيح من أقوال أهل العلم. فإذا ما دنا من سترته ما تمكن من دفع المار بين يديه. وفي هذا إشارة إلى قضية المحافظة على صحة الصلاة. حديث الباب الذي أظن أننا توقفنا عند ذكر فوائده، حديث الحديث الثاني، طيب معلش أعيد ذكر الحديثين. قال البخاري عليه رحمة الله حدثنا عمرو بن زرارة قال أخبرنا عبد العزيز بن أبي حازم عن أبيه عن سلمة بن دينار عن سهل الصحابي الجليل سهل بن سعد الساعدي قال كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر شاة. ثم قال أي البخاري حدثنا المكي وهو مكي بن إبراهيم شيخ الإمام البخاري قال حدثنا يزيد بن أبي عبيد عن سلمة سلمة بن الأكوع. قلنا أن هذا الإسناد فيه خاصية وهي أحسن من ثلاثيات الإمام البخاري بمعنى أنه من الأحاديث العالية السند يعني في إسناده ثلاث رجال فقط وهذه أعلى مراتب الأسانيد ما كان في إسناده ثلاثة رجال. وعلو السند كان مطلب من مطالب أئمة الحديث يعني يسافرون من أجله لأجل أن يسقط رجل أو رجلين من إسنادهم أو من أسانيدهم. وهذا يدل على جلالة قدر الإمام البخاري عليه رحمة الله. قال كان جدار المسجد عند المنبر ما كادت الشاة تجوزها. هذا الحديث أورده الإمام البخاري عليه رحمة الله ليبين فهمه لهذا الحديث كما قال الحافظ ابن رجب عليه رحمة الله. والبخاري فهم من هذا الحديث أن المنبر يعني منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي كان يخطب عليه كان بإزاء موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته وفي جهة الجدار الذي في قبلة المسجد ويدل على هذا قال ابن رجب عليه رحمة الله ما خرجه كذلك الإمام البخاري في نفس الصحيح في كتاب الاعتصام. قال يعني بصريح العبارة أنه كان بين جدار المسجد مما يلي القبلة وبين المنبر ممر شاة يعني كان كمنبرنا هذا إلا أنه كان متقدم أي المنبر متقدم على الجدار. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي بإزائه بمعنى أنه كان يصلي جنب منبره مستقبلا قبلته والمنبر كان على الجدار الذي هو من جهة القبلة. وهذا ليفيد تحديد المسافة التي كانت بين الجدار الذي هو سترة النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته في إمامته بالناس وبين موضع صلاته لأن المنبر محدد وكانت له ثلاثة أدراج ومسافته لن تتعدى يعني ممكن موضع سجود النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا سجد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان المقدار الذي يتركه بينه وبين الجدار أو السترة كالمسافة التي بين الجدار وبين المنبر. هذه الفائدة التي ذكر فيها الإمام البخاري أو أخرج فيها الإمام البخاري هذا الحديث في هذا الموضع. من فوائد الحديثين يعني الأول والثاني حديث سهل وحديث سلمة. أولا فيه فيه دليل على مشروعية الدنو من السترة حال الصلاة، وقد اختلف العلماء في تحديد ذلك إلى أقوال. هذا أصحها، يعني قدر ممر الشاة، هذا أصحها. ومنهم من قال قدر ثلاثة أذرع، يعني المسافة قدر ثلاثة أذرع، أذرع اليد الواحدة. ومنهم من جمع بين القولين، قالوا ممر الشاة عند القيام والثلاثة أذرع عند السجود. ومنهم من جعل الدنو بقدر ما يدفع المار، بقدر ما يدفع المصلي المار بين يديه، وهذا قول منسوب إلى الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وروى ابن المنذر عليه رحمة الله على سبيل ذكر قول الإمام مالك في هذا الباب، أن الإمام مالك كان يصلي وكان بعيدا عن سترته، فمر شخص وقال له: أيها المصلي، ألا تدنو من سترتك؟ هذا الإمام ما تعرف عليه. أيها المصلي، ألا تدنو من سترتك؟ فمشى الإمام، أي الإمام مالك، إليها وهو يقول: وعلمك ما لم تكن تعلم، وكان فضل الله عليك عظيما. هذه تنسب أو تروى عن الإمام مالك عليه رحمة الله في هذا الباب، يعني ذكره أحد الناس، عامة الناس، بهذا الأمر، وهو يعلم سنية ذلك الأمر، ألا وهو الدنو من السترة، فما كان منه إلا أن قبل منه النصح. وهو من هو؟ إذا ذكر الإمام مالك فهو النجم، إمام أهل السنة في زمانه، وإمام مدينة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وارث علم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لا يفتى ومالك في المدينة. رغم ذلك، يعني على جلالة قدره وتبحره في علمه وما إلى ذلك، إلا أنه يستجيب إذا ذكر أو نصح في أمر من أمور الدين. من الفوائد كذلك يستفاد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يصلي إلى محراب، لم يكن يصلي إلى محراب. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ والمحاريب هذه سنة في المساجد، صح ولا لا؟ لازم المحراب. من أين أخذنا هذه الفائدة؟ فائدة ذكر المنبر، وأن المنبر بينه وبين الجدار، والنبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين الجدار. لو كان شيء من هذا الفراغ ومن هذه المحاريب، والتي يسميها بعضهم بالمذابح، التي إنما أخذت عن النصارى من كنائسهم ولا أصل لها في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن عمت بها البلوى، وإن عمت بها البلوى، فهذه لا أصل لها في السنة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ولا في المساجد التي بنيت في زمنه، ولا في المساجد التي بناها الصحابة، ولا في المساجد التي بناها من جاء بعدهم من التابعين ومن جاء بعدهم. وهذه الأمور المحدثات والبدع ما دخلت على المسلمين إلا في العصور، عصور المتأخرة، عصور دراسة العلم وانتشار البدع والضلالات، كانتشار بدعة الاحتفال بالمولد، هذه ما عرفت لا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، ولا في زمن الصحابة، ولا في زمن التابعين، ولا في زمن تابع التابعين، ولا في القرن الثاني، ولا في القرن الثالث، حتى جاءت دولة العبيديين الأخباث، هؤلاء الذين عاثوا في أرض الله جل وعلا فسادا، هؤلاء الذين قتلوا من أئمة المسلمين ومن علماء هذه الملة، قتلوا منهم بالمئات بل بالآلاف حقدا على أهل السنة. هذه الدولة الرافضية الشيعية التي حكمت بلاد المغرب بلادنا وحكمت بلاد مصر، هذه في زمنها جاء واحد من أمرائها رأى ما عليه النصارى من احتفالهم بمولد المسيح عليه السلام، فقال نحتفل كما يحتفلون ونفعل كما نفعل، فأحدثوا هذه البدع. وتروي ويروى في كتب التاريخ أنهم كانوا يشعلون الشموع، وكانت الشمعة الواحدة حمل بغل، شمعة واحدة يجعلونها فوق بغل يطوفون بها في أزقة القاهرة في ذلك الزمان، يزعمون أنهم يحتفلون بالنبي عليه الصلاة والسلام، وهذا ما زال إلى يومنا هذا مع الأسف الشديد، يعني في من يبتلى بمثل هذه المخازي. وقبل أيام في الأيام السابقة هذه احتفالات، بعض من ينتسب إلى السنة يحاضر في ذكرى أو مناسبة المولد تحت عنوان ربيع الأنوار، ربيع الأنوار، يقصدون بذلك ربيعا، ربيعا الأول، ظني تقول الشيخ ربيع، ربيعا الأول. وسبحان الله العظيم من تلبيس الشيطان بهم أنهم ما أطلقوا عليه ربيع النور، ربيع الأنوار بالجمع، جمع من أي باب، من أي باب، يعني جمع على معتقد الصوفية، أو جمع على الجمع بين الميلاد والوفاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت أنه ولد في شهر ربيع الأول، صح كذلك أنه توفي في شهر ربيع الأول، واتفق المؤرخون على أن وفاته كانت في الثاني عشر من هذا الشهر، واختلفوا في مولده إلى أقوال عدة، التاسع والعاشر والحادي عشر، ربما أكثر من خمسة أقوال في يوم مولده. فأي أنوار؟ يعني يحتفلون بنور الوفاة وبنور الوفاة ونور الميلاد، نسأل الله عز وجل العفو والعافية، نحتفل بوفاة نبينا عليه الصلاة والسلام، ووفاة نبينا كانت أعظم فاجعة لهذه الأمة، وكذلك كانت للصحابة رضي الله تعالى عنهم، أعظم فاجعة عاشها أصحاب رسول الله هي اليوم الذي توفي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه،
قال: لما دخل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم المدينة أضاء فيها كل شيء، نور النبوة. ثم قال: فلما مات أظلم فيها كل شيء، أظلمت المدينة. مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بالأمر الهين، هذا خطب جلل، حتى أصبح الصحابة إذا أصيب أحدهم بفاجعة يأتيه أخوه ليصبره وليسليه بقوله: أذكر مصابك في رسول الله. يقول له: أذكر مصابك في رسول الله، فينسى مصابه، لأن مصاب الأمة في نبيها عليه الصلاة والسلام هو أعظم مصاب. ولكن الشياطين وما تفعله بهؤلاء الجهلة، نسأل الله تبارك وتعالى العفو والعافية. فهذه الأمور ما كانت في الزمن الأول، إنما أحدثها الناس، والمحدثات في الدين مبغوضة عند الله جل وعلا، نهينا عنها لأن فيها محادة لله وللرسول عليه الصلاة والسلام، هذا النبي الكريم الذي كان يحذر أمته من شرها ومن وبالها. ألا إن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، كل بدعة ضلالة، ما فيه بدعة حسنة ولا بدعة سيئة، البدعة في الدين كلها شر، كما كان يقول الإمام مالك عليه رحمة الله: من ظن أن من البدع بدعة حسنة فكأنما قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد خان الرسالة. بدعة حسنة بعد النبي عليه الصلاة والسلام، يعني شيء من دين الله يتركه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا النبي الكريم الذي ما ترك خيرا فيه خيرنا وصلاحنا في ديننا وفي معادنا إلا وبينه لنا، يترك أمرا. هذا النبي الذي ما توفاه ربه جل وعلا إلا بعد أن أنزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. كان الإمام مالك يقول عند هذه الآية: فما لم يكن يومئذ دينا لا يكون اليوم دينا. ونحن كذلك نعتقد ونقول: لا يكون اليوم دينا ولن يكون غدا دينا. الدين ما تركنا عليه نبينا عليه الصلاة والسلام، تركنا على مثل البيضة ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك حتى تقوم الساعة. هذا اعتقادنا وهذا ديننا الذي ندين الله عز وجل به. ونسأل الله تبارك وتعالى ألا نلقاه إلا عليه، ألا نلقى الله إلا على هذه العقيدة وعلى هذا الأصل العظيم. فهذا فيه دليل على أن ذكر الجدار وذكره بإزاء المنبر دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يصلي إلى المحراب أو هذه المحاريب التي أحدثت في مساجد الله جل وعلا. بعد هذا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله: باب الصلاة إلى الحربة. باب الصلاة إلى الحربة. والحربة هي العنزة، والإمام البخاري ذكر الحربة وذكر العنزة بعدها في الباب الذي يلي هذا الباب: باب الصلاة إلى العنزة. وكأن الإمام البخاري عليه رحمة الله يريد التفريق بينهما، لأن من أهل اللغة من يفرق بينهما، بين الحربة والعنزة، وأن الحربة نصلها عريض والعنزة نصلها معكوف، يعني العنزة تشبه ذلك العصا والحربة والعنزة هي دون الرمح، الرمح يكون طويلا والحربة تكون دونه في الطول، تكون دونه في الطول، فتكون يكون نصلها عريض يضرب به، أما العنزة يكون معكوف يمسك به. ولا يهم إذا كان هي نفسها من حيث المعنى، الذي يهم في هذا الباب أن الحربة والعنزة، أن الحربة والعنزة حكمهما واحد لأنهما في الطول سواء، لأنهما في الطول سواء، هذا اتفاق أهل اللغة أن الحربة والعنزة كالعصا، كالعصا، كالعصا دون الرمح. فهذه كانت تغرز للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلي إليها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قول البخاري: باب الصلاة إلى الحربة، يعني مشروعية اتخاذ هذه الآلة سترة للصلاة، ما هو الشرط، السترة تكون جدار في هذا العرض وفي هذا العلو، وما هو شرط كذلك السترة تكون أسطوانة أو عمود كأسطوانات المساجد، وما هو الشرط كذلك السترة تكون ظهر المصلي أو ظهر أخيك، قد تكون عصا، قد تكون عصا تغرز ويصلي إليها المصلي ليتمكن ويدنو منها، ليتمكن من دفع المار بين يديه. وبينا معنى المار بين يديه، المار بين يديه الذي يمر بين السترة وبينك وأنت في صلاتك أو بين المصلي. أما المار بعدها، يعني بعد السترة، فلا حرج في ذلك، فلا حرج في ذلك. ولأجل ذلك يعني الحكمة كانت هذه السترة حتى لا يكون للناس حرج أن يمروا على من كان يصلي، إنسان يصلي في صحراء في بطحاء كما يأتي في حديث الباب، كان أو الذي بعده يصلي في البطحاء، بطحاء مكان واسع، ونهينا أن نمر بين يدي المصلي، حرج كبير، ولكن إذا جعل سترته زال هذا الحرج ورفع. قال البخاري عليه رحمة الله: حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن أبي بكير عن عبد الله أو عبيد الله قال: أخبرني نافع عن عبد الله مولى ابن عمر، عن عبد الله أي ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يركز له الحربة فيصلي إليها. هذا حديث الحربة، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما. قال بعده: باب الصلاة إلى العنزة. قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال حدثنا عون بن أبي جحيفة قال: سمعت أبو جحيفة مر معنا صحابي وهب بن أبي عبد الله السوائي قال: سمعت أبي قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالهاجرة فأتي بوضوء بفتح الواو. وش الفرق بين فتحها وضمها؟ وضوء ووضوء، هذه سهلة ما فيها جائزة. ها نعم الأخ، أيوة، ها الماء، توضأ بالماء ماشي بالآدات. بارك الله فيك، أحسن، بارك الله فيك. الوضوء هو الفعل الذي تعبدنا به، والوضوء بالفتح هو الماء الذي يتوضأ منه. وين الأخ اللي وعدناه بالجائزة؟ موجود ولا غائب؟ اللي يجاوب على السؤال أجاش. ها هاي الحمد لله هاي جائزتنا عندنا. طيب هذا الفرق. قال فأتي بوضوء فتوضأ أي النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بنا الظهر والعصر وبين يديه عنزة والمرأة والحمار يمرون من ورائها والمرأة والحمار يمرون من ورائها. هذا الحديث الذي كسابقه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قوله خرج علينا بالهاجرة، والهاجرة هو وقت الظهيرة، هو وقت الظهيرة وهو وقت دخول وقت الظهر، فصلى بنا الظهر والعصر. ولا يقتضي هذا أنه جمع بين الظهر والعصر. وقال بعض أهل العلم أن مناسبة هذا الحديث لما كان النبي صلى الله عليه وسلم بمنى صلى الظهر والعصر، يعني في وقتها كذلك صلى العصر في وقتها. وبين يديه، الشاهد من هذا الحديث، وبين يديه عنزة، والعنزة قلنا على قولين، على قول أنها بمعنى الحربة، والحربة هي ما دون الرمح، الرمح الطويل هذا الذي يستعمله الفارس المقاتل سواء كان راكبا أو راجلا، والظاهر أنه يستعمله الراكب أكثر من الراجل والله أعلم. هذه آلات الحرب القديمة يعني الآن تغير الحال وتغيرت الآلات. قال وبين يديه عنزة والمرأة والحمار، وخص الراوي ذكر المرأة والحمار للخاصية فيهما في هذا الباب، للخاصية فيهما في هذا الباب. وش الخاصية؟ أن المرأة والحمار يقطعان الصلاة. قال يمرون من ورائها، يعني من وراء العنزة التي هي سترة، فإذا مروا من ورائها دليل على أنه لا تقطع الصلاة لأجل وجود هذه السترة. وقال الإمام البخاري عليه رحمة الله حدثنا محمد بن حاتم بن يزيع قال حدثنا شاذان عن شعبة عن عطاء بن أبي ميمونة قال سمعت أنس بن مالك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام. هذا أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكان خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عنزة ومعنا إداوة، فإذا فرغ من حاجته ناولناه الإداوة. هذا في بيان أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يخدمه، من يخدمه من غلمانه وأصحابه، وعلى رأسهم أنس رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أنس الذي جاءت به أمه أم سلمة رضي الله تعالى عنها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجعلته خادما للنبي صلى الله عليه وسلم. مكث مع النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة 10 سنوات يخدمه خدمة الغلام المطيع المحب لسيده. ولو طلب منه أن يرجع إلى أبويه ما رجع، كما وقع لزيد بن حارثة رضي الله تعالى عنه الذي بيع كان سبي، ثم وجده أهله وسألوه الرجوع معهم فأبى عليهم، أبى أن يترك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهله. وهذا يصدق فيه قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. وكذلك كان، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يبادله مثل هذا الحب، فكان زيد يلقب بحب رسول الله، كان يحبه محبة الوالد أو الأب لابنه، وكان متبناه، يعني تبناه في قبل أن يوحى إليه. ثم بعد ذلك لما جاء الإسلام وحرم التبني نسب إلى أبيه، كان يعرف بزيد بن محمد. فلما حرم الله جل وعلا التبني على هذه الأمة، الشاهد أنس رضي الله تعالى عنه كان خادم رسول الله، فكان يخرج إذا خرج النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته يتبعه أنس وغلام معه بماذا؟ ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة، هذه حتى تستعمل سترة للنبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى بعد وضوئه، ومعنا إداوة الإناء الذي يكون فيه الماء، فإذا فرغ من حاجته قضى الحاجة وناولوه الإداوة حتى يستنجي بها، ثم بعد ذلك يتوضأ منها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من هذه الأحاديث من هذا الباب والباب الذي قبله نستفيد فوائد. الأولى أن سترة المصلي يكفي أن تكون في طول وحجم العصا أو العنزة على القول أن العنزة هي الحربة. فيه دليل كذلك أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما كان يترك الصلاة إلى السترة، حيثما كانت ويأخذها معه خادمه. طيب، هذا إذن عن البابين وما فيهما من الأحاديث. قبل أن أختم فقط فيه تنبيه أرسل به أحد الإخوة مشكور جزاه الله خيرا على هذاك الموضع تعقبين على الباب السابق في حديث ابن عمر الطويل في تتبع مواضع صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله، و الحديث الأول هذا في قلنا من فوائد هذا الحديث، يعني الأخ نبه على أمر سأذكر الفائدة بلفظها وبعدين أجيبه. أن قلنا أول فائدة من هذه الفوائد أن مذهب ابن عمر رضي الله تعالى عنهما استحباب تتبع الآثار والمواضع التي توقف عندها النبي صلى الله عليه وسلم وصلى فيها والتبرك بها، وقد خالف في هذه أو في هذا سائر الصحابة وعلى رأسهم أبوه عمر رضي الله تعالى عنه. الأخ هذا قال قلتم في ذكر فوائد ابن عمر أنه أي ابن عمر يرى استحباب التبرك،
يرى استحباب التبرك، ولعلكم أخذتم هذه الفائدة من ابن حجر، وأظن أن حال ابن حجر لا يخفى عليكم في مثل هذه المسائل. وقد تعقبه الشيخ ابن باز في تعليقه على الفتح، في تعليقي على فتح الباري في مسائل من هذا النوع، ورأيت أن أنقل لكم كلام الشيخ ربيع في كتابه براءة الصحابة الأخيار من التبرك بالآثار. قال حفظه الله: ساق البخاري حديث ابن عمر مرات في هذا الباب، ولم يرد في الحديث إلا أن ابن عمر كان يصلي في تلك المواضع، ولا يفهم من تبويب البخاري أنه يرى مشروعية التبرك الذي يدل عليه فعل ابن عمر، وواقعه أنه يقصد التأسي برسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى أن قال: ولا يجوز أن نعتقد فيه أن يقصد ما يقصده الصوفية وهو التبرك. أولا لابد أن نفرق بين التبرك، أولا تخطئة ابن باز لابن حجر في ذكره لهذه الفائدة، أنا تقصدت عدم ذكر لفظ فائدة ابن حجر، لأن ابن حجر عليه رحمة الله على جلالة قدره في هذا العلم، ولكن هذه من هناته، وهذا تبعا لمعتقده، لأنه أشعري العقيدة، يعني وافق أهل السنة في بعض المسائل، وقد مرت معنا في كتاب الإيمان قديما، إلا أنه لا يسلم من مثل هذه الهنات. الحافظ ابن حجر عليه رحمة الله قال في الفائدة في هذا الحديث: فهو حجة في التبرك بآثار الصالحين. والفرق بينهما واضح، أن يتبرك الإنسان بأثر من آثار النبي صلى الله عليه وسلم شيء، والصحابة كانوا يتبركون، يتبركون بفضل وضوئه، يتبركون بدمه، يتبركون بنخامته، يتبركون بشعره، يتبركون بلباسه، بخرقة من ثوبه، هذا لا غبار عليه، وهذا من التبرك بالنبي صلى الله عليه وسلم. ولا يكون هذا دليلا على ما ذكر الحافظ من جواز التبرك بآثار الصالحين، فرق بين هذا وذاك. ولهذا قال الشيخ ابن باز عليه رحمة الله تعليقا: هذا خطأ وجزاه الله خير الجزاء، من ناصح لأمة النبي صلى الله عليه، هذا خطأ، نعم خطأ. فالحديث ليس فيه حجة على جواز التبرك بآثار الصالحين، كما هو دين المتصوفة، كما هو دين المتصوفة. ثم قال أي الشيخ ابن باز عليه رحمة الله جل وعلا: وغير النبي صلى الله عليه وسلم لا يقاس عليه في مثل هذا، لا يقاس عليه في مثل هذا. نتبرك بآثار نبينا ولا نتبرك بآثار غيره مهما كان. والحق أن عمر أراد بالنهي، لأن البخاري أورد هذا، أراد بالنهي عن تتبع آثار الأنبياء سد الذريعة إلى الشرك، وهذا الذي ذكرناه ولله الحمد، سد الذريعة إلى الشرك. وعمر رضي الله تعالى عنه كان معروفا بحزمه في هذا الباب، وهو إضافة إلى ذلك يعني ترجيح، وهذا اللي رجحناه، ترجيح قول أو مذهب عمر رضي الله تعالى عنه وجمهور الصحابة. قال ابن باز عليه رحمة الله كذلك: وهو أعلم بهذا الشأن من ابنه، وقد أخذ الجمهور بما رآه عمر ولله الحمد والمنة. إلا أن أهم شيء في حق ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه أن يقال أن مقصود ابن عمر من هذا التتبع الفريد من نوعه، الفريد من نوعه من دون سائر الصحابة، أن ابن عمر كان قصده الأول التأسي والشدة في التأسي، يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا يصدقه شهادة الصحابة له،
وعلى رأسهم أمه وأمنا عائشة رضي الله تعالى عنها، قالت: ما كان أحد يتتبع آثار النبي صلى الله عليه وسلم في منازله كما كان ابن عمر يتبعه، يتتبع الآثار حتى الآثار التي تخفى عليه وعلى غيره من الصحابة. النبي إذا دخل بيته ضرب الحجاب عن أصحابه، لا يعلمون ما يفعل في بيته. ابن عمر الوحيد كان يتتبع آثاره حتى في بيته بأن يسأل أمهاته، يسأل أمهات المؤمنين كيف يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا جلس، كيف يفعل إذا شرب، كيف يفعل، كيف يصلي، كيف، كل شيء يتتبعه رضي الله تعالى، إلى درجة أن نافعا مولاه وهو أعرف الناس به قال: لو نظرت إلى ابن عمر إذا أتبع آثار النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لقلت هذا مجنون، لقلت هذا مجنون، يتتبع الآثار إلى درجة أنه يشهد أن النبي مر من هذا الطريق، يحاول أن يضع قدمه فوق مواضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم حين مر من ذلك الطريق، وهذا ليس بالأمر الهين. وتصوروا إنسان يفعل هذا الفعل، ماذا يظن به من يراه يفعل هذا؟ ولهذا كان يقول: أعرف الناس به وألزمهم له مولاه نافع رضي الله رحمة الله جل وعلا عليه، لو نظرت إليه لقلت أنه مجنون. فرضي الله تعالى عنه، وإحنا ذكرنا هذه الفائدة واستفدناها، ومن خلالها نتعرف على مقدار محبة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لنبيهم صلى الله عليه وسلم. جزى الله الأخ على الكريم على هذه الملاحظة وعلى هذا التعقيب، وهذا جوابنا. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك، وبارك الله فيكم جميعا.
قدمت لكم هذه المادة من منتديات التصفية والتربية السلفية على شبكة الإنترنت.